رواية الإخوة كارامازوف لديوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل الرابع، اعتراف قلب حار في حكايات. نعم، لقد لهوت وعبثت وتلذذت هناك. ادعبون في هذا الصباح أنني كنت أرمي ألوف الروبلات من أجل أن أغوي البنات. هذا كلام مقزز وكاذب وضيع، لم يحدث شيء من ذلك قط. أما ما حدث فلم يطلب مني شيء من مال من أجله. المال بالنسبة لي أمر ملحق، حمى غابرة، زينة لا أكثر. أحب سيدة في ذات يوم، فإذا أنا في الغداة أؤثر عليها بنتا من بنات الشوارع، وأنا أنفق على هذه وتلك كلتيهما وألقي بالنقود دون حساب، والموسيقى تصدح والصغب والغجريات، وكنت أعطيهن أيضا مالا إذا اقتضى الأمر، ذلك أنهن يحرصن على هذا، بل يحببنه حبا قويا. يجب أن أعترف بذلك، أحبتني نساء من المجتمع الراقي، لا جميعهن بل عدد كاف منهن، ولكن كانت تجذبني دائما قبل كل شيء الحواري الضيقة والأزقة المسدودة المظلمة البعيدة عن العمران. فهنالك المغامرة، هناك الشيء الذي لا تتوقعه، هنالك الورود التي تنبت على الدمن. أقول ذلك الآن مجازا يا أخي، أما في هذه المدينة فلم تكن هناك أزقة فعلية، بيد أنه كانت أزقة خلقية. لو كنت مثلي لفهمت قصدي. لقد أحببت المجون كما أحببت عاره، لقد أحببت القسوة، ألست بقة؟ ألست حشرة خبيثة؟ إنني في كلمة واحدة كارامازوف. إن مجتمع المدينة التي كنت أعيش فيها قد نظم في ذات يوم نزهة جماعية، ركبنا 7 عربات تروكا. كان ذلك في فصل الشتاء، ففي العربة التي كنت فيها أخذت بفضل الظلمة أشد على يد فتاة كانت جارتي، وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتي. كانت طفلة، هي بنت موظف صغير، إنها فقيرة حلوة عذبة طيعة لطيفة، سمحت لي أن أتمتع بحريات كبيرة في الظلام. كانت المسكينة تتخيل أنني سأذهب من الغد إلى أبويها لأخطبها. كنت أقدر خاصة كخطيب ممكن، ولكنني لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك، وتجاهلتها تجاهلا تاما مدة 5 أشهر. كنت أرى عينيها في أمسيات الرقص، وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك، تتابعني من ركن من الصالة، فألاحظ وميض الحنق الوديع الذي يشتعل في نظرتها. فكان هذا والله لا يزيد على أن يستثير متعة الحشرة في نفسي. وقد تزوجت موظفا بعد 5 أشهر، وسافرت دون أن تغفر لي وتصفح عني، ولعلها ظلت تحبني. وقد سعد الزوجان بعد ذلك. لاحظ أنني لم أقص هذه الحكاية على أحد، وأنني لم أعرض سمعة الفتاة لسوء. صحيح أن لي رغبات منحطة، وأنني أجد لذة في الانحدار إلى حضيض الخسة، ولكنني لست مجردا من الشرف. إن وجهك يتغضب الآن بحمرة شديدة، وأن عينيك تلتمعان. طيب، لن أزعجك بعد الآن بسرد مثل هذه الحكايات القذرة، ولكن ما ذكرته لك ليس إلا شيئا قليلا، هو زخرفات إضافية على طريقة بولدوكوك، ولكن الحشرة القاسية قدمت في نفسي واستولت علي واستبدت بي. ما أكثر أمثال هذه الذكريات عندي، إن لي منها ألبوما كاملا، فليمتعهن الله بالصحة أولئك العزيزات. ولقد كنت أحاول دائما حين أقطع صلتي بأحد النساء أن أتقي المشاكل والمشاهد، ثم أنني ما أفشيت سرا في حياتي قط، ولم أعرض سمعة إحداهن لسوء، ولكن كفاني ما قلته حتى الآن في هذا. أرجو أن لا يدور في خلدك أنني جئت بك إلى هنا لأقص عليك هذه المبائس. هناك أمر أشق من هذه الأمور أحب أن أفضي به إليك، ولا يدهشك مع ذلك أنني لا أستحي منك، وأنني ربما ألتذ بانعدام الخجل في حضورك. قطعه أليوشا قائلا: أنت تقول هذا لأنك رأيت احمرار وجهي. إن وجهي لم يحمر بسبب حكاياتك ولا بسبب سلوكك، بل لأنني مثلك. أنت مثلي؟ ألا إنك لا تبالغ قليلا؟ قال أليوشا بحرارة: لا أبالغ. كان واضحا أن هذه الفكرة قد شغلته منذ مدة طويلة. ليس بيننا إلا فرق في المقدار حتى لا نقف على درجة واحدة من السلم، فأنا ما زلت في أسفل بينما وصلت أنت إلى أعلى، إلى الدرجة 13 مثلا. هذا هو رأيي، ولكن الأمر واحد في الحقيقة، واحد تماما. إن من وضع قدمه على الدرجة الأولى من السلم لابد أن يبلغ ذروته. ففي رأيك إذن إن على المرء أن يتجنب وضع قدمه على الدرجة الأولى؟ يجب على المرء أن يتجنب ذلك إذا استطاع. هل تستطيع هذا أنت؟ يبدو أنني لا أستطيع. اسكت يا أليوشا، اسكت يا عزيزي الطيب، وددت لو أقبل يدك هكذا حنانا وعطفا. إن تلك الوغدة جيروشونكا خبيرة في نفوس الناس، لقد أكدت لي ذات مرة أنها ستر دردك في يوم من الأيام لقمة واحدة. أنا ذا أمسك عن الكلام فما أقول شيئا بعد. دعنا من هذه العفونة ولنصل إلى مأساتي الشخصية التي ليست خيرا منها على كل حال، فهي معجونة بالخسة والدناءة أيضا. اسمع، لأن افترى أبونا علي حين تحدث عن فتيات بريئات لطخت شرفهن، فهذا لا ينفي أن ذلك عينه هو ما حدث في مأساتي، رغم أنه لم يحدث إلا مرة واحدة، أو قل أخيرا إنه لم يحدث قط. وأبونا العجوز الذي اتهمني بأفعال لا وجود لها يجهل هذه القصة بالذات. إنني لم أحدث عنها إنسانا في يوم من الأيام. ستكون أنت أول من أطلعه عليها بعد إيفان طبعا. ذلك أن إيفان يعرف كل شيء، وقد عرفه قبلك بزمن طويل، ولكن إيفان قبر. إيفان قبر؟ نعم. كان أليوشا يصغي إلى كلام أخيه بانتباه شديد، رغم أنني كنت ملازما في تلك الكتيبة، وهي كتيبة ترابط على الحدود، فقد كنت تحت المراقبة بمعنى من المعاني، أشبه أن أكون منفيا. وقد استقبلني مجتمع المدينة الصغيرة التي فيها المعسكر استقبالا ممتازا واحتفى بي. كنت أنفق المال بغير حساب، وكانوا يظنونني غنيا، وكنت أنا أظن نفسي غنيا كذلك. يبدو على كل حال أنهم قد استلطفوني لسبب آخر أيضا. كانوا كثيرا ما يهزون رؤوسهم مستغربين، ولكنهم كانوا يحبونني حقا. وفجأة أخذ المقدم، وهو رجل طاعن في السن يناصبني العداء، ويلتمس الفرص لمناكدتي ومشاكستي، غير أنني لم أكن بلا سند أعتمد عليه. وعد ذلك كانت المدينة كلها تتحزب لي. ثم إنه كان من الصعب عليه أن يجد ما يستحق الشكوى مني وإلحاق الأذبية، ولا شك في أنني كنت مخطئا في حقه، لأنني تعمدت أن لا ألتزم ما ينبغي أن ألتزمه تجاهه من واجبات التوقير. لقد كنت أصطنع التكبر والاستعلاء. إن ذلك العجوز العنيد الذي لم يكن امرؤا خبيثا شريرا، وكان رب أسرة طيب السريرة، كان قد تزوج مرتين، ولكن مات زوجتاه كلتاهما. فأما الأولى وهي من بسطاء الناس أصلا، فقد خلفت له بنتا بسيطة كأمها، كانت في ذاك الأوان تقترب من السنة 24 من عمرها. كانت تعيش عند أبيها مع إحدى خالاتها، وكانت الخالة امرأة بسيطة النفس مذعنة الطبع، ولكن ابنة أختها كبرى ابنتي المقدم كانت تجمع إلى بساطة الخلق كثيرا من الجرأة والإقدام. إنه ليسرني وأنا أستحضر ذكراها أن أطريها وأثني عليها. إنني يا صديقي لم ألقى في حياتي امرأة تضارع تلك الفتاة جمال طبعا. كان اسمها أجافيا، تصور أجافيا إيفانوفنا، ولم تكن خالية من الحسن في الذوق الروسي. قامة طويلة ممتلئة قوية، عينان رائعتان، ولكن في تعبيرهما شيئا من عمية. ولم تتزوج الفتاة رغم أنها خطبت مرتين. لقد رفضت الخطبة الأولى والخطبة الثانية كلتيهما دون أن تفقد بشاشتها وجذلها وصفاء مزاجها، وقد انعقدت الصلة بيني وبينها. لا على تلك الطريقة، لأن كل شيء قد ظل بيننا ظاهرا بريئا، وإنما أصبحنا صديقين لا أكثر. والواقع أنه كثيرا ما اتفق لي أن صادقت بعض النساء مصادقة خالصة شريفة، وكنت حين أتحدث معها أخرج على هذه الأمور أحيانا من باب الصراحة، فما تزيد أن تضحك. أعلم أن نساء كثيرات يحببن الصراحة، ولكن تلك كانت عدا ذلك فتاة، فكان هذا يسليني كثيرا. يجب أن أضيف إلى ذلك أنه لم يكن في وسع المرء أن يسميها آنسة، وكانت الفتاة وخالتها تعيشان في منزل الأب ذليلتين بإرادتهما، لا تضعان نفسيهما في مستوى سائر أفراد المجتمع، وكان الناس جميعا يحبون أجافيا حبا عظيما ويحتاجون إليها، لأنها كانت تملك موهبة فذة في الخياطة، ولكنها لا تتقاضى عن خدماتها مالا، وإنما هي تعمل لتكون نافعة للناس لا أكثر، على أنها كانت لا ترفض المال إذا أهدي إليها. أما المقدم فقد كان من نوع مختلف كل الاختلاف، لقد كان شخصية من أهم شخصيات المدينة، كان يعيش حياة عريضة ويستقبل الضيوف في منزله كثيرا، ويقيم مآدب غداء وينظم أمسيات رقص. وحين وصلت إلى المدينة والتحقت بالكتيبة لم يكن للمدينة الصغيرة من حديث غير الحديث عن ابنة المقدم الصغرى التي ستصل قريبا من العاصمة، والتي يقال إنها ذات جمال خارق نادر، والتي تركت منذ زمن قصير مدرسة داخلية استقراطية ببطرسبرغ أتمت فيها دراستها. إن هذه الفتاة الأخرى ليست إلا كاترينا إيفانوفنا نفسها، بنت المقدم من زوجته الثانية التي ماتت هي أيضا. كان زوجته الثانية هذه تنتمي إلى أسرة كبيرة، أحسب أن أباها كان جنرالا معروفا، رغم أنها لم تحمل إلى زوجها هي أيضا مهرا ضخما، ذلك أمر عرفته من مصدر مطلع. لقد كان لها إذن أقرباء، وربما كانت لها آمال في أكثر تقدير، أما المال فلم يكن عندها مال، على أن وصول طالبة بطرسبرغ إلى المدينة وقد جاءتها زائرة فحسب، قد كان حدثا من الأحداث رد إلى المدينة صباها إن صح التعبير. فهؤلاء أرقى سيدات مجتمعنا، وهن زوجتا صاحبي سعادة وزوجة عقيد وسيدات أخرى كثيرات، هؤلاء هن يحطن بالفتاة ويحتفين بها ويتبارين في قامة المآدب لها. لقد أصبحت الفتاة ملكة حفلاتنا الراقصة ونزهاتنا ورحلاتنا، حتى لقد أقيمت على شرفها حفلة تمثيلية رصد ريعها لإعانة مربيات عجائز لا أدري من هن. لم أقل أنا شيئا، بل بقيت بعيدا متنحيا ألهو وأقصف على ما يشاء لي هواي. وفي تلك الآونة بعينها إنما اقترفت فضيحة من تلك الفضائح التي أثارت المدينة كلها. لقد لاحظت في ذات مساء أثناء حفلة استقبال أقامها قائد الكتيبة أنها كانت ترمقني بنظرها، ولكنني لم أقترب منها، بل تظاهرت بالاستخفاف بهذه الفرصة التي عرضت لي للتعرف بها. وبعد ذلك بزمن قصير قررت أثناء سهرة أخرى أن أتجه إليها بالكلام، فلم تكن ترضى أن تتنازل فتنظر إلي، وعبرت شفتها عندئذ عن احتقارا. قلت بيني وبين نفسي عندئذ: اصبري قليلا سأعرف كيف أثأر لنفسي. وكنت في ذلك الأوان شرس الطبع شديد التهور، وكنت أعرف ذلك في نفسي. وقد شعرت خاصة أن كاتينكا ليست واحدة من تلك الآنسات الساذجات الكثيرات بنات المدارس الداخلية، وإنما هي إنسانة قوية الطبع ذات كبرياء وخيلاء، فاضلة طاهرة حقا، والأمر الذي أشعرني بالمذلة خاصة أنها عدا ذلك ذكية مثقفة، على حين أنني لا ذكي ولا مثقف. لعلك تظن أنني أردت أن أخطبها؟ أبدا، كل ما كنت أتمناه هو أن أستطيع أن الفتى البارز المرموق أن أثأر منها لنفسي، لأنها لم تعرف قيمتي ولم تحس بقدري. وبانتظار ذلك اندفعت ألهو وأقصف بغير قصد ولا اعتدال، حتى أن المقدم انتهى به الأمر إلى حبسي 3 أيام. وفي تلك الآونة إنما أرسل إلي أبونا 6000 روبل بعد أن انبعثت إليه بتنازل مكتوب عن جميع حقوق الأخرى. لقد اعترفت في ذلك التنازل بأننا قد صفينا حساباتنا، وبأنني لن أطالبه في المستقبل بشيء البتة، ولقد كنت لا أفهم شيئا من أمر هذه الحسابات آنذاك. ويجب أن أعترف لك يا أخي أنني قبل مجيئي إلى هنا وحتى الآونة الأخيرة، بل وحتى يومنا هذا الذي نحن فيه، لم أفهم قط شيئا من أمر هذه الخلافات المالية بيني وبين أبينا. على كل حال تعلم من هذه المسألة الآن، وإن لي إليها عودة. المهم أنني بعد أن تلقيت المال بزمن قصير علمت علم اليقين من رسالة بعث بها إلي صديق أمرا يمكن أن يهمني كثيرا، وهو أن المراجع العليا مستاءة من صاحبنا المقدم، وأنها تشتبه في أمره وتظن فيه سوء الإدارة وارتكاب المخالفات، أي أن أعداءه يدبرون له مكيدة خبيثة. وها هو ذا آمر الفرقة يصل على حين فجأة، فيقرع صاحبنا المقدم تقريعا شديدا، وما هي إلا فترة قصيرة إذا به يتلقى أمرا بتقديم استقالته. لن أقص عليك تفاصيل هذه الحكاية، فإنما المهم أن هذا الرجل كان له في الواقع أعداء، وقد تنكرت له المدينة كلها فجأة، وأظهرت له ولأسرته فتورا شديدا، وصار الناس يتحاشونهم تحاشي مرضى مصابين بالطاعون. وفي تلك الآونة إنما ارتكبت فعلة الأولى، ففي ذات يوم التقيت بجافيانا إيفانوفنا التي ظللت صديقا لها. هل تعلمين أن الأموال التي في عهدة أبيك تنقص 4500 روبل؟ فقالت لي أجافيا: كيف هذا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ لقد جاء الجنرال مفتشا منذ مدة قصيرة فكان المال كله كاملا. قلت لها: صحيح، يوم ذاك كان كاملا، أما الآن فهو ناقص. جزعت كثيرا وقالت: لا تخفني، من قال لك هذا الكلام؟ فأجبتها: اطمئني، لن أقول لأحد كلمة واحدة، أنت تعلمين أنني كالقبر صمتا حين يجب الصمت، ولكنني أحب أن تعرف أيضا ما يلي. على كل حال، كما يقال، إذا طولب أبوك بهذه 4500 روبل فلم يستطع أن يردها، فسيكون عليك حتى لا يمثل أمام المحاكمة وحتى لا يحكم عليه في آخر عمره بأن يصبح جنديا بسيطا، سيكون عليك أن تبعث إلي خفية بأختك الطالبة. لقد تلقيت أخيرا مبلغا ضخما، سأعطيها منه 4500 روبلا، وسأحفظ السر حفظ شيء مقدس، فلا يعرف أحدا شيئا عن هذا الأمر في يوم حتى الأيام. هتفت تقول: يا للوغد، تلك هي الكلمة التي استعملتها، ألا إنك لوغد شرير، كيف تجرؤ أن؟ وتركتني مستاء أعنف الاستياء، وصحت أقول لها مرة أخرى: إنني سأحافظ على السر محافظة تامة وأكتمه كتمانا كاملا. يجب أن أقول لك فورا إن هاتين المرأتين جافية وخالتها قد تصرفتا في هذه القضية تصرف ملاكين، كانتا في الواقع تعبدان كاترينا المتكبرة عبادة، تنمحيان أمامها أمحاء وتسعيان بين يديها كخادمتين. ومع ذلك أسرعت أجافيا تقص الحادثة على أختها، أي تروي لها حديثي معها. عرفت ذلك فيما بعد، لقد قالت لها كل شيء، وكان ذلك هو المطلوب بالنسبة لي طبعا. ففي ذات يوم وصل رائد جديد على حين فجأة ليستلم قيادة الكتيبة، وتمت الإجراءات المعتادة، فإذا بالمقدم العجوز يمرض بختة ويعلن أنه لا يستطيع مبارحة السرير ولا يسلم أموال الدولة. وقد أكد طبيبنا كرفشتنكو أنه مريض حقا، وأنه لا يتظاهر بالمرض تظاهرا، ولكنني كنت أعرف حقيقة الأمر. لقد اطلعت على تفاصيل المسألة سرا منذ زمن طويل، وهي أن المال يكون في الخزنة عند إجراء الحسابات في موعدها من كل سنة، ولكنه يختفي بعد ذلك دائما إلى حين، وذلك منذ 4 سنين. لقد كان المقدم يقرض هذا المبلغ رجلا موثوقا أمينا من تجار المدينة، هو الأرمل العجوز تريفونوف ذو اللحية الطويلة والنظارتين الذهبيتين. فكان تريفونوف يمضي بالمبلغ إلى السوق فيعقد صفقات ويبرم أعمالا، حتى إذا عاد إلى المدينة رد المبلغ المقترض إلى المقدم مضيفا إليه بعض الفوائد وبعض الهدايا. ولكن تريفونوف حين رجع هذه المرة من السوق لم يرد المبلغ. عرفت هذه التفاصيل بمصادفة محضة من ابنه القذر الذي هو وريثه والذي هو أفسد مخلوق في هذا العالم، ولم يرد تريفونوف المبلغ إذن. فلما هرع إليه المقدم يطالبه برد المال، قال له تريفونوف: أنا لم أقترض منك شيئا، ولا كان في وسعي أن أقترض منك شيئا على كل حال. فإذ بصاحبنا المقدم يرقد في فراشه ويغطي رأسه بمنشفة، وتأخذ السيدات الثلاث تضع على يخوخه ثلجا، وفجأة يصل إلى منزله فراش حاملا دفتر الحسابات مع أمر برد أموال الدولة بغير إبطاء في غضون 2 ساعة على أكثر تقدير. فيضع العجوز توقيعه على المذكرة المرسلة إليه، وقد رأيت بنفسي توقيعه في هذا الدفتر فيما بعد، ثم ينهض قائلا إنه يريد أن يرتدي بزته العسكرية، فيمضي إلى غرفة نومه فيتناول بندقية صيد بروحين فيحشوها برصاص من رصاص الحرب، ويخلع حذاء قدمه اليمنى ويضع فوهة البندقية على صدره ويتلمس الزناد بإصبع قدمه. ولكن أجافي التي ساورت فكرها شبهات لأنها تذكرت الحديث الذي جرى بيني وبينها، كانت قد تسللت وراءه خلسة ورأت في الوقت المناسب ما كان يريد أن يصنعه بنفسه، فهرعت إلى الغرفة وارتمت على أبيها من خلف وأمسكت ذراعيه، فانطلقت الرصاصة في اتجاه السقف لم تجرح أحدا، وهرعت المرأتان الأخريان أيضا فتمت السيطرة على العجوز وانتزعت منه البندقية. لقد روي لي هذا المشهد تفصيلا فيما بعد، وكنت في تلك اللحظة في مسكني، وكان الوقت بعد الغروب، فأنا أستعد للخروج. لقد ارتديت ثيابي وصففت شعري وعطرت منديلي وإني لأتناول قبعتي إذ بالباب يفتح فجأة وإذا بكاترينا إيفانوفنا أمامي في مسكني. إن مصادفات غريبة تقع أحيانا لم يرها أحد من سكان المدينة آتية إلي. كنت أسكن في شقة أجرتني إياها أرملتا موظفين صغيرين طاعنتان في السن جدا، تخدمان باحترام وتطيعان أوامري طاعة عمياء. أمرتهما ألا تنطقا بحرف واحد في أمر هذه الزيارة، فكانتا خرساوين كخرس الشبوط. أدركت كل شيء من أول نظرة طبعا. دخلت الفتاة ونظرت إلي وجها لوجه، كان في عينيها القاتمتين عزم وحزم، بل كان فيها تحد، غير أن شيئا من تردد كان ينم بشفتيها ويطوف حول فمها. قالت لي أختي إنك ستعطيني 4500 روبل إذا جئت أطلبها منك بنفسي، فها أنا ذا جئت، هات المبلغ. لم تستطع أن تزيد على ذلك شيئا، فقد اختنقت وجزعت وتكسر صوتها وارتجفت شفتاها واختلج خداها. أتصغي إلي يا أليوشا أم تراك نمت؟ قال أليوشا منفعلا، ميتيا أنا أعلم أنك ستقول لي الحقيقة كلها. سأقول لك الحقيقة، اطمئن، سأقول لك الحقيقة ولن أداري نفسي، إليك الحقيقة إذن. الفكرة الأولى التي ساورتني هي فكرة جديرة بواحد من آل كارامازوف. لقد اتفق لي في الماضي يا أخي أن لدغتني حشرة فرقدت في فراشي 2 أسبوع من الحمى، فاعلم أن حشرة أخرى قد لدغتني في تلك اللحظة في قلبي، هي الحشرة المفترسة الكاسرة، هل تفهم؟ شقلت الفتاة ببصري، هل رأيتها؟ إنها جميلة جمالا رائعا، ولكن ليس وجهها هو الذي بدا لي جميلا عندئذ. لقد كانت في تلك اللحظة جميلة بنبل نفسها وعظمة روحها بالقياس إلي أنا الشقي. كانت جميلة بالتضحية التي تقدمها في سبيل أبيها بالقياس إلي أنا البقة الحقيرة، وها هي ذي الآن تقع تحت سلطان هذه البقة، ها هي الآن خاضعة خضوعا كاملا لي أنا الشقي، خاضعة كلها روحا وجسما، كانت محاصرة. سأعترف لك بالحقيقة من غير لف ولا دوران، إن هذه الفكرة التي خطرت ببالي، إن فرحة الحشرة هذه التي نبتت في نفسي قد استولت علي في أول الأمر استيلاء تاما وملأت قلبي إلى حيث أوشك أن ينفجر من فرط اللوع. بدا لي أنه ليس ثمة مجال لمقاومتي وأنه لم يبقى لي إلا أن أتصرف تصرف بقة، تصرف رتلاء مفترسة بغير شفقة ولا رحمة، وكادت تنقطع من ذلك أنفاسي. أفهمني حق الفهم، إنه لبديهي أنني لو فعلت لمضيت أخطبها في اليوم التالي لأختم هذه المغامرة بأناقة ونبل إن صح التعبير، فما يعلم أحد بما جرى ولا يستطيع أن يعلم. صحيح أن لي شهوات دنيئة، ولكنني مع ذلك رجل شريف، غير أنني في تلك اللحظة سمعت كأن صوتا يهمس في أذني قائلا دعك من هذا، إن هذه المرأة لن تستقبلك إذا ذهبت تخطبها في الغد، وستكتفي بأن تأمر حوذيها بأن يخرجك مطرودا قائلة لك بذلك افضح سمعتي وشهر بي في المدينة كلها فأنا لا أخاف منك. ألقيت نظرة على الفتاة، فأدركت أن ذلك الصوت لم يكذبني، فذلك بعينه ما سيحدث. لسوف أطرد شر طردة، إنني أقرأ هذا في عينيها حتى في هذه اللحظة. استولى علي حنق مسعور حين خطرت ببالي هذه الفكرة، فاشتهيت فجأة أن أقوم بأحقر وأسفل عمل ممكن، أن أقوم بعمل خليق بصاحب دكان. أنظر إليها مبتسما وأدمرها تدميرا في مكانها هنا أمامي، قائلا لها بلهجة لا يجيدها إلا صاحب دكان: أتحسبين أن يعطيك 4000؟ أنا قلت ما قلته مازحا يا آنسة. ألا إنك قد برهنت إذن على خفة وطيش حين حملت كلامي محمل الجد؟ ما أتى روبل معقول؟ لو سألتني أن أعطيك 200 روبل لفعلت، ولا فعلت مسرورا. أما 4000 روبل يا آنسة فذلك مبلغ أضخم من أن نبذره من أجل أمور تافهة كهذا. لقد أزعجت نفسك في غير طائل يا آنسة. هل ترى يا أليوشا، لو قد قلت لها هذا الكلام لضاع كل شيء طبعا، كان ستهرب، ولكنني أكون قد ثأرت لنفسي ثأرا رهيبا، وأكون قد أرضيت كرامتي الجريحة إرضاء جهنميا. كنت سأظل أبكي طوال حياتي بعد ذلك حسرة وأسفا، ولكنني لو قلت لها ذلك الكلام لاستطعت على الأقل أن أنتصر عليها في تلك اللحظة انتصارا ساحقا. صدقني إذا قلت لك إنني لم يتفق لي يوما أن نظرت إلي أي امرأة في ظرف كهذا الظرف نظرة فيها كره، أما في تلك المرة فقد لبثت 3 ثوان أو 5 أتفرس فيها وأنا أشعر بكره رهيب. أحلف لك هو ذلك النوع من الكره الأهوج الطائش الذي لا تفصله عن الحب الجامح المجنون إلا شعره. اقتربت من النافذة ووضعت جبيني على زجاجها البارد. إنني أتذكر الآن أن ملامسة الزجاج المتجلد قد أحدثت لي إحساسا مثل حرق قوي. اطمئن، لم أقها عني طويلا. التفت واتجهت نحو منضدتي ففتحت الدرج وأخرجت منه الحوالة. كنت قد أودعتها معجم فرنسي وهي بمبلغ 5000 روبل تدفع لحاملة. أريتها الحوالة دون أن أنطق بكلمة واحدة، ثم طويتها وأعطيتها إياها، وبعد ذلك فتحت باب الممر بنفسي، ثم تراجعت خطوة إلى وراء وحييتها منحنيا حتى الحزام، تحية فيها أعظم الاحترام. تستطيع أن تصدق ذلك، ارتعشت الفتاة من أخمص قدميها إلى قمة رأسها وحدقت إلي لحظة وانكفأ لونها انكفاء رهيبا، ثم إذا هي على حين فجأة دون أن تنطق بكلمة واحدة ودون أن تظهر شيئا من اندفاع تنحني هي أيضا برفق وعمق، فما تزال تميل حتى يلامس جبينها الأرض، فتحييني ساجدة هذا سجود لا على طريقة أنسة تعلمت في مدرسة داخلية، بل على الطريقة الروسية، ثم نهضت بوثبة واحدة وولت هاربة. وكنت حاملا سيفي في تلك اللحظة فسللته ووددت لو أغمده في صدري. لماذا؟ لا أدري، لو قد فعلت لكان هذا مني حماقة طبعا، ولكن أحسب أن ذلك كان ثمرة الحماسة. هل تفهم أن من الممكن أن يقتل الإنسان نفسه في بعض لحظات الحماسة؟ على أنني لم أفعل شيئا من ذلك واكتفيت بأن قبلت السيف ثم أعدته إلى غمده. تلك تفاصيل لم يكن من الضروري أن أرويها على كل حال، ويخيل إلي أنني قد زخرفت دوري قليلا حين وصفت لك الصراعات كلها. إنني قد أضفت عدة أشياء لأمجد نفسي لا ضير، لنسلم بهذا. تبا لجميع الجواسيس على قلب الإنسان. تلك هي حادثتي مع كاترينا إيفانوفنا. اثنان يعرفانها الآن، أنت وأخي إيفان، ولا أحد يعرفها سواكما. نهض ديمتري فيدروفيتش وسار 4 خطوات مضطربا اضطرابا شديدا، وأخرج منديله فجفف به جبينه، ثم عاد فجلس، لكنه لم يجلس في المكان الذي كان يجلس عليه حتى تلك اللحظة، وإنما جلس على المقعد المواجه المستند إلى الجدار المعارض، فاضطر أليوشا أن يستدير حتى يقابله وجها لوجه.